أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظات حول أقسام الفاعل. هنا يعني هم أيضا أغلب الأشياء الموجودة إنما هي مصطلحات نحاول نبينها، نحاول نقرأ ويكون تعليقات فقط على الموضوع. قال إن كلام الفلاسفة السابقين حول الفاعل الطبيعي والقسري، قلنا الطبيعي شنو الطبيعي؟ مثل القلب من ينبض، هذا فاعل طبيعي ما عنده إرادة، ما عنده نفس، ما عنده شعور. والقسري هو نفس هذا الفاعل الطبيعي ولكن مقسور، يعني مثلا القلب من يصير يصيبه خلل فيصير دقاته غير منتظمة، الحجارة من تشمرها للأعلى فيصير قسري. أما إذا من تهبط لي جوه فبما أنه ميلها الطبيعي ما مقصورة. زين، قال هذا مبني، كل هذا الكلام إنما هو مبني على أصول موضوعة مأخوذة من الطبيعيات القديمة. الطبيعيات القديمة يعني علوم الفيزياء القديمة. علوم الفيزياء القديمة هواي اعتمدوا عليها في كثير من المسائل الفلسفية، وهاي أكو مسألة يمكن دراستها بشكل أوسع في كتاب أصول الفلسفة المقالة الأولى. وهذا أساسا كون المفروض واحد يبحثها بشكل دائم، يعني مو بس يعتمد على ما موجود، وما موجود في أصول الفلسفة أيضا مختصر. ما مدى تأثير العلوم على المباحث الفلسفية؟ وما مدى تأثير الفلسفة وأهمية الفلسفة وقيمة الفلسفة بالنسبة لمن؟ للعلوم. أكو تبادل يعني بالتأثير بين الفلسفة وبين العلوم. العلوم شنو اللي تفيد الفلسفة؟ يقول العلوم، مرات العلوم تقدم مسائل للفلسفة. يعني مثلا تجي التجارب العلمية تثبت وجود حركة دائرة، هاي تخلي تقسيم الحركة بشكل عام اللي هي تقسيم فلسفي، أن الحركة إما أن تكون دائرة أو غير. يعني إحنا شلون عرفنا فلسفياً أن الحركة بها حركة دائرة وغيرها؟ وهذا وإن كان هذا عام كلام عن الحركة بشكل عام، هذا لأننا أخذنا من العلوم الحركة الدائرة. فهاي قبل سابقا كانت الحركة الدائرة مثلا تطبق على أشياء، بعدين من العلم الحديث اكتشف أن هذه الأشياء اللي كنا نقول بأنها دائرة ليست دائرة. لكن هذا مو معناته أن المطلب الفلسفي يبطل، لأن المطلب الفلسفي ما قائم على هذه المسألة اللي أخذناها من العلوم، ولهذا يمكن تطبيقها على مورد آخر من قبيل شنو؟ مثلا حركة الإلكترونات أو حركة البروتون أو الإلكترون علي من حول النواة، فتصير حركة دائرة. مثلا شيء آخر، نحن نقول بأن الجسم هو عبارة عن جوهر، الجسم جوهر، ويطبقون الجسم على جسم الحيوان أو جسم النبات أو جسم الإنسان فيقول هذا الجسم. لما اجت مثلا نظرية الذرة قالت الجسم هذا مركب منين؟ من ذرات. شوف الفلسفة القديمة كانت قواعدها مأخوذة من العلوم القديمة، لكن لما اجينا وفق العلوم الحديثة ابطلنا العلوم القديمة الفيزيائية، لكن مو معناتها ابطال للمسائل الفلسفية، لان المسألة الفلسفية وهي فكرة الجوهر هي فكرة فلسفية. لهذا احنا غاية ما في الامر طبقناها علي من على الذرة، قلنا هاي الذرة وين كان حجمها صغير لا يمكن ان يدرك لا بالحس ولا حتى بالاجهزة، لكنها هي ما وين كان، لكنها ذات حجم بها امتداد، مهما يكون هي بها امتداد، فاذا هي موجود ذو امتداد. واحنا من تحدثنا عن الجسم هو عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله وجود فيه امتداد، واضح هاي الفكرة. فإذا المسائل الفلسفية لا يقصد من المسائل الفلسفية أنها مرتبطة تماما بالمسألة الطبيعية. الشيء اللي صار في الغرب أن انهيار الفيزياء القديمة والأكثر انهيار الفلك والنظرة الفلكية القديمة أدى إلى انهيار الثقة في جميع المجالات حتى الفلسفية. هذا خطأ. انهيار ال مثلا كانوا ينظرون بالفلك، فلك عبارة عن ان الارض هي مركز الكون، وان هناك انواع من الافلاك بطريقة مختلفة، تصورهم للوجود الكوني يعني الفلك الكوني طريقة مختلفة تماما عن العلم الحديث، او تصورهم للعناصر الاربعة قبل اللي الان على عناصر مو اربعة، وتراب تراب ايضا مركب، تراب مو بسيط، كانوا السابقين يعتقدون ان، لكن هذا ما له علاقة بالفلسفة، لان الفلسفة هي عبارة عن قواعد عقلية عامة، اذا ما انطبقت على هذه المصادق القديمة تنطبق على مصادق جديدة ما يضر. قال مبني على اصول، شنو معناته اصول موضوعة؟ يعني مباحث مسلمة مأخوذة من علوم مبحوثة، يعني مثلا هسه علم الكلام ياخذ من الفلسفة استحالة ترجح بلا مرجح مثلا، وإن كان هو هذا قاعدة كلامي، استحالة وجود معلول بلا علة، هاي ياخذها منين؟ ما يبحثها في علم الكلام، وإنما تبحث وين؟ علم الفلسفة. والأصول من يبحث مسائل التحسين والتقبيح، ويقول بأنه يستحيل يعني قبيح أن الله سبحانه وتعالى يوجب على شخص حكم يعني لأنه عاجز تكليفه يصير قبيح. القبح والحسن والقبح مأخوذ منين؟ كأصل موضوعي مأخوذ من علم الكلام، وإن كان بعبارة أخرى هو فلسفة الأخلاق يعني. قال إذن أصول موضوعة مأخوذة من الطبيعيات القديمة، ومع أن فرضية العناصر الأربعة واقتضاءها النسبة إلى مكان طبيعي أو كيفيات معينة، يعني أن 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 هذه كل عنصر إلى مكانه إلى وجوده وإلى تأثيره، ويقول أو كيفيات معينة بحيث تكون الشيء ما، قال مثلا كالرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة اللي تمر على التراب مثلا، قال قد فقدت قيمتها اليوم، إلا أنه لا شك في أن للموجودات الجسمانية تأثيرات. شوف رغم أن التأثيرات القديمة بالمعنى القديم رفضت، لكن تأثيرات للأجسام باقية. قال وعليه فإن ضرورة وجود الأسباب والمسببات والشرائط المادية لتحقق المعلولات الجسمانية، هاي كمسألة فلسفية تبطل لما تبطل؟ يقول ما تبطل، بوصفها قاعدة فلسفية تظل محافظة على اعتبارها، وإن كان تعيين الأسباب والفاعل الطبيعي الخاص لكل ظاهرة من شأن ليس من شأن الفلسفة، وإنما من اللي يقول بأنه إحنا نقول بأنه الأجسام متأثرة ولها شروط، زين هاي شروط شلون نقدر نحددها؟ مو بالفلسفة والبرهان، روح تجربة وشوف شنو الشروط. زين قال بل هو موكول إلى الأسلوب التجريبي في العلوم الطبيعية المختلفة. فمثلا حسب النظريات العلمية الحديثة يمكن اعتبار الحركة المكانية، الحركة المكانية أن يتحرك الإنسان من مكان إلى مكان، من اللوازم الذاتية للضوء، أن الضوء يتحرك من مكان إلى مكان، واعتبار قوة الجذب، يعني هاي الحركة حركة الضوء المكانية ما كانت موجودة قبل، ما مكتشفين حركة المكانية للضوء، ما كانوا أساسا هو الضوء شنو، هل كانوا يعتقدون بأن الضوء عبارة عن فوتونات؟ لو وين كان لازال لحد الآن خلاف أن الضوء هو موجي، لو الضوء فوتونات هكي أجسام جسيمات صغيرة، لأنه حاولوا يضعون بالتجربة هذه ذات الشقين، لمن يرصدونها يشوفونها تصرف بسلوك مختلف عما إذا بدون راصد، مرة موجية ومرة مو موجية، بحيث يعني شلون يعرفونها موجية لو مو موجية؟ إذا موجية تصير تطلع يعني تنتشر أكثر. زين يقول واعتبار قوة الجذب والطرد عامل الحركات القسرية للأجسام، بينما قبل احنا كنا نقول بأنه الحجارة هي اللي تتحرك من طبعها بها ميل، الآن لا، صرنا نقول ماذا؟ نقول اللي يحركها مو من طبعها، وإنما اللي يحركها الجاذبية، مثلا جاذبية الأرض. ويكون من الأولى من الأولى
من الأولى ماذا يكون؟ نسبة الفعل إلى القوة قاصرة ويكون من الأولى. لو من الأولى من الأولى يعني نسبة الجذب والطرد المن للقوة القاصرة للجاذبية مثلا، واعتبار الجسم المقصور اعتباره ماذا؟ منفعلا مو هو الفاعل فحسب، وإن كان من حيث قواعد النحو نعتبره ماذا؟ الجسم المقصور فاعلا، لكنه المبحث الفلسفي لا علاقة له بالمباحث النحوية، إلا أن الأحكام الفلسفية ليست تابعة لمثل هذه القواعد. نقطة ثانية ملاحظاتهم أيضا من ضمن الملاحظات، أن كلمة الجبر تارة تلحظ بوصفها نقيض الاختيار. يعني مرة أقول الجبر الشمس مجبورة لأن ما عندها اختيار، الشمس عندها اختيار؟ ما عندها اختيار فمجبورة، فكل هاي الأشياء اللي ما عندها اختيار أسميها مجبورة. ومرة لا أطلق المجبور على اللي عنده اختيار ولكن لأمر ما انسلب من عنده الاختيار فأقول مجبور، فالإنسان المختار هو اللي يصير مجبور، مثل ما الإنسان اللي عنده عيون هو اللي يصير أعمى، اللي من شأنه أن يكون بصيرا. قال إن كلمة الجبر تارة تلحظ بوصفها نقيض الاختيار فتطلق بهذا المعنى على الفاعل الطبيعي مثل القلب، القلب لأنه ما عنده اختيار، وعلى الفاعل القسري لأنه مقصور هم ما عنده اختيار، فإذا مجبور بالحالتين. وتارة تختص هذه الكلمة اللي هي الجبر بما له شأنية الاختيار، من اللي عنده شأنية الاختيار؟ القلب ما عنده شأنية الاختيار، فالفاعل المختار الذي يواجه ظروفا خاصة ويقع تحت تأثير عامل خارجي أقوى منه فيفقد اختياره يسمى ماذا؟ مجبورا. واحد عنده اختيار بالأساس لكنه احنا نجبر عليه العمل، الظروف جبر على شيء معين يصير مجبور. قال والمقصود من الفاعل بالجبر هو هذا المعنى الثاني أكيد، مو المعنى الأول، وين تسامحنا هنا بالتعبير بعض الأحيان. ولا بد من الالتفات إلى أن فقدان الاختيار له مراتب، فإن من يضطر لتناول الميتة لحفظ حياته يعد فعله هذا من ألوان الفعل الجبري، بس هو يتناول على اختياره باختياره لو لا اختياره يتناول، لكنه لا يسلب عنه الاختيار تماما، وإنما تصبح دائرة اختياره اختيار الفاعل هنا أضيق منها بالنسبة إلى الظروف العادية، لأن الظروف العادية عده مجال اختيارات كثيرة. هذا واحد من علماء كان يمشي وأكو جماعة كانوا يمشون وراء، فإجا واحد التقى به وقدم له مبلغ زهيد جدا، قال له هذا حقوق، فشافه شمر فتشي من يم من كان ماخذه هنا جوا العباية مخلي، فشمره فتعلاقة وفتشي تشيس، فبعدين قال له شنو هذا اللي شمره؟ راح باعه لقوه ميتة، هذا باعه أصل إليه حد إنه حلت إليه شنو ميتة، هذا علمان يعني هاي الفترة مو بعيد يعني نقول بالمئة سنة، المهم هاي الحالات واصل بي إلى درجة إنه شرعا صارت الميتة عدة شنو حلا، إلى أن بعدين الله سبحانه وتعالى وفر له هذا الخيار الشيء البسيط، بعد رفعت عنه شنو رفعت عنه اي، فهو يمكن ياكل شويه يعني، ومو شرط الى جزء عائلته، فهيك واصل به الامر. عموما هذا كانت عنده خيارات كثيره لكن سدت هاي الخيارات كثيره وبقى بس خيار الاعتماد عليه من على الميت، بعدين اجا انفتح له خيار ثاني خلاص صار عنده مجال يعني. فيقول وإنما تصبح دائرة اختيار الفاعل هنا أضيق منها بالنسبة إلى الظروف العادية، وليس مقصود الفلاسفة من الفاعل بالجبر مثل هذا المورد اللي قد نعبر عنه أنه مكره بالإكراه، قال وإنما يقصدون المورد الذي يسلب فيه الاختيار بأكمله من الفاعل.
واحد نجي قبل نخلي الأكل ببطنه، هذا أساسا ما عنده اختيار، ما عنده اختيار،
يقول هذا نسميه الفاعل بالجبر. قال بنحو يكون الفعل فيه صادرا من الواقع من المجبر، ونسبته إلى المجبر إنما هي نسبة الانفعال وليس فعل، كما أشرنا عليه في مورد الفعل القسري.
هو شان صديق الفعل القسري خلاص
إيه؟
اللي عنده إرادة.
إيه بس وحنا نسميه مجبور، وين مجبور؟ لا مو القسري في الأفعال الغير شاعرة ما عنده شعور ونفس. لا اللي عنده إرادة واختيار ونسلب انسلب شو نسميه؟ مجبور. يا هو المجبور جاي يحدده. زين. أيضا ملاحظة ثالثة، قبل أن يثبت الفلاسفة المسلمون الأنواع المختلفة للفاعل الإرادي من قبيل الفاعل بالعناية اللي أفعاله قبل الخلق عبارة عن تصورات، والفاعل بالرضا الذي يعلم علما إجماليا ولكنه مبهم، وبالتجلي الذي يكون علمه الإجمالي عين الكشف التفصيلي، هو إجمالي ولكنه عين الكشف التفصيلي بل هو أقوى لأنه خلاق للتفاصيل. يقول كان يتصور أن الفاعل المختار ينحصر الفاعل بمن؟ بالقصيد اللي هو يفعل بداعي، ولذا اعتبر بعض المتكلمين فاعلية الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل. وحتى بعد أن نزه الفلاسفة المسلمون الساحة الإلهية من أمثال هذه الفاعلية المستلزمة للنقص والصفات الإمكانية لأنه عنده غاية يسعى لها يستكمل بها غاية زائدة عن ذاته، يقول هاي تستلزم مشاكل، هي تستلزم استغفر الله. قال بعض المتكلمين، فإن بعض المتكلمين بقوا مصرين على موقفهم، اتهموهم بإنكار كون الله تعالى مختارا، يعني الفلاسفة غير لا يؤمنون باختيارية أفعال الله. فالمتكلمين يرون أن الله له داع زائد، كان إذا ما نقول أن الله له داع زائد اختيارية ما تبقى، لأن إذا نقول أن الله يعلم بعلمه وعلمه بالنظام الأصلح هذا موجود منذ الأزل، إذن وين الاختيار الله؟ لازم يتحقق علمه، فاختيار ماكو أو بالتجلي أو غيرها من الآراء. قال والحق هذا الاتهام، اتهام المتكلمين للفلاسفة غير صحيح، أن أرفع مراتب الاختيار منحصرة وين؟ بالذات الإلهية، وأنزل مراتبها موجود وين؟ في الفاعل في القصد، بالقصد. يعني هذا الفاعل بالقصد اللي عنده داعي زائد هذا أساسا ما نقدر نقول الله مختار بهذا المعنى، لأن هذا أدنى مراتب الاختيار. مثل ما تقول أنه يرى بعينه، ما تقدر تثبت يرى بعينه لله، لأن أدنى مراتب الرؤية، الرؤية هي تتحقق وين؟ بالعين. عندكم كلكم؟
بس صفحة 48.
زين.
49.
وأنت همي؟ والحق أن أرفع مراتب الاختيار منحصرة بالذات الإلهية، وأنزل مراتبها يوجد في الفاعل بالقصد. ولتوضيح هذا الموضوع لابد من إلقاء الضوء على الإرادة والاختيار. يقول خلينا نتحدث بعد عن الإرادة والاختيار، راح يتحدث عن الإرادة والاختيار، راح يذكر ثلاث معاني للإرادة ويذكر أربعة معاني للاختيار، ثم يجي يطبقها على الفواعل، الفاعل بالعناية، الفاعل بالتجلي، ياهو اللي متوفر على معنى الاختيار.
يعني يطبقها على ثمانية، شنو على اتباع الكلمة
يطبقهن على المعاني الفاعل، الفاعل بالعناية والفاعل بالرضا.
يعني غلطش المعاني على الكلمة.
ايه حسن نشوف. أنا هبيك. قال إن زين يقول إن لكلمتي الإرادة والاختيار استعمالات مختلفة تؤدي الغفلة عن اختلافها إلى الخلط والاشتباه، ولهذا لابد من الإشارة أولا إلى موارد استعمال كل منهما ثم تطبيقها على أقسام الفاعل. أولا الإرادة، راح يبين معاني الإرادة الثلاثة. قال المعنى الأول معنى عام يرادف تقريبا الحب والرغبة، إنما يريد الله. يعني الإرادة شنو الإرادة؟ ومو عزم وتصميم وحركة إيد وغيرها من الأشياء، لا، أي بمعنى الحب. قال وهي بهذا المعنى تستعمل في مورد الله تعالى فتقول إنما يريد الله، وكذلك تستعمل في مورد الإنسان أيضا بوصفها من الكيفيات النفسانية. أنا مرة أريدك ومرة ما أريدك، نقول أريد، أريد يعني أحب، ما أريد ما أريد ما أحب. فيقول بوصفها من الكيفيات، كيفيات شلون الصفات اللي وين على النفس، أمور عرضية على النفس، في الأمور العارضة على النفس كيف كانت النفس، تقول كانت النفس بهذه الوصف بهذه الصفة كذا وكذا، فإذن هي كيف نفساني. في مقابل الكراهية فهي من هذه الجهة كالعلم الذي يشمل العلم الذات الإلهي كما يشمل العلم الحصولي للإنسان الذي يعتبر ويعتبر من قبيل الكيفيات النفسانية. شنو يعني من قبيل العلم؟ أنا مثلت لكم من قبيل البصر. من قبيل العلم تقول العلم موجود عند الله، موجود عند الإنسان، بس العلم اللي موجود عند الإنسان نفس العلم حقيقة العلم الموجود عند الله، لو اشتراك بس مفهومي، اشتراك بس مفهومي ولا حقيقته مختلفة. هكذا بالنسبة لمن لهذا معنى الحب والإرادة، هذا البحث مبحث الإرادة والحب عادة وين يبحثونه؟ يبحثونه بالأصول في على تسلسل بحث الكفاية، هو هم يعني حتى باقي يبحثوها في مباحث الأمر، الأمر والطلب والطلب، ويدخلون مباحث لا جبر لا تفويض، مباحث الجبر والتفويض ونقاش الفلاسفة هنا يجي. والمهم يعني هذا كله مباحث وين عند بعض تحت عنوان الطلب والإرادة، حتى معنوين ها حسن القبح العقليين يجن في مسائل القطع و مسائل القطع والتجري، أكثر شيء يجن في مسائل التجري. قال ولا بد من الإشارة إلى أن الإرادة التشريعية التي تتعلق بالفعل الاختياري لفاعل آخر هي أيضا من مصادق الإرادة بمعناها العام. إرادة تشريعية، الإرادة التشريعية وين موجودة؟ اللي إحنا قلنا بأنه لكل حكم من الأحكام يوجد شنو؟ يوجد ملاك، ملاك يعني مصلحة حقيقية. ثم ما دام أكو مصلحة حقيقية بالعبادة مثلا بالصلاة، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول تجب الصلاة، يعني أراد لنا أن أراد توجيب الصلاة، تكليفنا أراد تكليفنا أي. ولله على الناس حج البيت زين، وبعدين اعتبار هسه الاعتبار زين اعتبار إيجاب يعني وجوب فرمه. قال أيضا بهذا المعنى. المعنى الثاني هو معنى خاص وهو العزم، على إنجاز الفعل. أنا من أقول أريد يعني جاي أعزم على أن أتحرك على لهذا لرفع ذاك القلم مثلا. قال وتتوقف على تصور ذلك الفعل، وهاي تمر بمراحل. أول مرة أتصور بالشيء، بعدين أصدق بفائدته، بعدين أشتاق. طبعا أشتاق إلى بعضهم حوالها إلى مراحل، فأشتاق إلى فعله، بعدين أحرك الإرادة والعضلات، ثم أتحرك. زين قال يقول تتوقف على تصور ذلك الفعل وتصديق بلون من ألوان الفائدة ومن جملتها اللذة. شنو من جملتها اللذة له؟ لأنه مثلا تجي يقول مثلا فعل الصبي، الصبي كان واقف هنا مثلا ويقفز إلى هنا، هو صور نفس القفزة هاي، صورها والتذ بيها، قال بي أنه هاي اللي جاي يسويه، هاي جاي يسويه يعني حركة جديدة، حركة إبداعية حلوة، فيتونس بيها يلتذ بيها، فصورها وصدقها، صدق بلذتها. مو شرط اللي تكون الفائدة فائدة عقلائية. زين
الله
جاي يحكي عن الإرادة بالمعنى الخاص، ما جاي يقول بأن الله عنده هاي الإرادة. قال وهي الفصل الحقيقي للحيوان، كما اللي هو الالتذاذ، يعني حساس متحرك بالإرادة. شنو حساس؟ حساس يحس ويلتذ بالأشياء، كما أنها من مشخصات الفاعل بالقصد أيضا، اللي يتحرك نحو غاية. أنا غايتي أن أصل إلى تلك النقطة، أتصورها أول مرة ثم أصدق فائدتها ثم أتحرك به. يقول لي هذا من مشخصات الفاعل بالقصد، اللي تشخص الغاية إلي حتى يتحرك نحوها. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قال معنى أخص ينحصر في الموجود العاقل، وهو العزم على الفعل الناشئ من ترجيح العقل. أنا لا، العقل هو الذي قال لي افعل هذا الفعل، مو عن لذة مجرد، ولو مجرد لذة مجرد شيء. قال وهي لا تستعمل بهذا المعنى في الحيوانات، لأن الحيوانات ما عندها حكم عقلي، وحسب هذا المعنى يمكن أو يكون الفعل الإرادي مرادفا للتدبير، لأنه يقول هذا تعالى هذا الفعل عن حكمة، إذن هذا مدبر، ومقابلا للفعل الذي يأتي بلا تدبير، اللي هو الفعل الذي ينطلق فيه الإنسان من غرائزه. والإنسان إذا مثلا غضبه يصير يتصرف تصرف غير عقلائي، غير حكيم. طبعا بوقتها من تجسده هو يعني عنده إحساسه أنه كل الحق إله، بس إذا سوى جريمة وراها يدرك عاقبة فعله فيندم. فإذن هذا فعل غريزي، مو فعل شنو، فعل عن عقل. كملت. قال مقابل الفعل الغريزي والالتذاذ الخاص. هاي حتى هاي هم ثانية، يعني ورقة كاملة ما. والاختيار الاختيار أيضا له معاني، لكن له أربعة معاني. هسه هو شنو ذكر؟ أربع معاني المن للإرادة، راح يذكر أربع معاني المن للاختيار، بعدين راح نطبق هنوين بمحل كلامنا. قال المعنى الأول هو معنى عام يقابل الجبر المحض، وهو كون الفاعل ذي الشعور يؤدي فعلا على أساس رغبته. الفاعل المختار يؤدي فعله على أي أساس؟ على أساس رغبته، دون أن يكون مقهورا من قبل فاعل آخر. فإذا كان مقهورا من قبل فاعل آخر يقال له مجبور،
فإذا هذا الفاعل الذي هو كونه زين هنا يشمل حتى التنفس. إذا تتنفس هم أيضا هذا الفعل يصدر من فاعل عن شعور ويؤدي على أساس رغبته يعني ما يتنافى ويرغب. يقول هنا حتى التنفس هم يصير مشمول. بينما الثاني أن يكون للفاعل نوعان متضادان من الميل. يقول إذا جاي يركض وصار طريقين، إما أن يسير نحو اليمين أو يسير نحو الشمال، أن يسلك هذا الطريق أو يسلك هذا الطريق، ولا يوجد ترجيح هذا الجانب أو هذا الجانب. قال فيرجح أحدهما على الآخر، وبهذا المعنى يصبح الاختيار مساويا للانتخاب ويعتبر ملاكا للتكليف والثواب. بس ليش رجحت هذا؟ قول لي أنه أنا بعد أول ما باعت علي لأنه كان
تيامن مثلاً
من هالقبيل. الثالث أن يكون انتخاب الفعل على أساس رغبة الفاعل دون أن يوجه إليه أي ضغط من قبل شخص آخر لإنجازه، ويقع مقابل الفعل الإكراهي. يعني هنا هو مرات الإنسان يخير بين طريقين ويختار هذا الطريق، ولكنه يخير بين طريقين يعني محدود الصلاحيات، ومرة لا، الإنسان أساسا مطلق الصلاحيات، ما مكره من قبل أي شخص آخر، قال نتيجة ضغط الآخرين أو غيره ولا ضغط الحياة. الرابع أن لا يكون انتخاب الفاعل للفعل نتيجة لوضع عصيب أو ضغط إكراه، وذلك في مقابل الفعل الاضطراري. وحسب هذا المعنى لا يعد أكل الميتة زمان القحط اختياريا، لأنه راح يأكله لكنه من الذي جعله مضطر الاضطرار، وإن أطلق عليه اسم الاختيار حسب الصلاحات أخرى. إذن هذه معاني أربعة للاختيار، كما أن هناك معاني ثلاثة من للإرادة راح نجي نطبقهن نلاحظهن مع أنواع الفواعل، وهذا يأتي الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين.